اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. أما بعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لفضيلة الشيخ منصوف أبي ناصر الحسيني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن به. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الوتر. تكلمنا في المرة السابقة آخر ما ختمنا به المجلس عن الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة، وقلنا المؤكدة 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنين بعدها، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر. وكمال المؤكد أن يكون 4 قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر، لأحاديث أكدت هذا المعنى. ثم تكلمنا عن الرواتب غير المؤكدة، وقلنا أنه بين كل أذانين صلاة، أي بين أذان كل أذان وإقامة، وزيادة الأربع قبل العصر أيضا هي من كمال المؤكد، ولكن ليست مؤكدة وليست سنن غير مؤكدة، اللي هم الأربع اللي قبل العصر، والاثنتين الثانيتين بعد الظهر أيضا مثل ذلك. وأيضا قلنا صلاة الأولين أو صلاة الغفلة وهي 6 ركعات بين المغرب والعشاء. نتكلم اليوم عن الفصل الثاني في الوتر. عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فرق الإيتار معنى مؤكد زائد، وهو إيه؟ إن الله وتر، كونه سبحانه وتعالى واحد أحد، ويحب الوتر أي يحب الأشياء المفردة أو اللي فيها صيغة الوتر. رواه أصحاب السنن. وعن خارجة بن حذافة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله تعالى قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر جمع أحمر، عشان حمر جمع حمار، ماشي؟ فهنا حمر بالتسكين، والنعم هي الأنعام أي الإبل، فكان عندهم الإبل الحمراء، والإبل الحمراء دي أو الإبل الحمر دي كانت أغلى وأثمن وأقيم وأقوم أموال العرب، كانت قيمة عندهم. إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، يعني من أغلى الأثمان، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الأربعة، أي أنه يجعل الوتر آخر ما يصلي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الحديث يدل على الوتر تابع للعشاء، فيه تبعية للعشاء، وأنه يدل هذه الأحاديث على بالليل. إذا الليل ينقضي بوجوب الفجر الصادق، يبقى يكون ممتد الوتر إلى الفجر الصادق، وهو تابع للعشاء، فتمتد العشاء إلى الفجر الصادق، والحديث الماضي أيضا بين العشاء إلى طلوع الفجر، فيبين أن الوتر تابع للعشاء، والعشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر. وعن مسروق، هو سيدنا مسروق ابن الأجدع، وهو مولى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، رضي الله عنه قال: قلت لعائشة متى كان يوتر رسول الله صلى الله يوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غلط هنا يوتر رسول الله هو الفاعل عليه الصلاه والسلام فهنا معموله بالضبط متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت كل ذلك قد فعل اوتر اول الليل ووسطه واخره ولكن انتهى وتره حين مات الى السحر رواه الخمسه عن مسروق اي ابن الاجدع رضي الله عنه عن قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت كل ذلك قد فعل هو بيسالها عن الوقت متى فتقول كل ذلك قد فعل اي كان يوتر في جميع اوقات الليل اوتر اول الليل ووسطه واخره ولكن انتهى وتره حين مات الى السحر اي الى قبل الفجر او وقت السحور اي ان الوتر في اي وقت فعلته هو مندوب اليه ويستحب تاخيره ويستحب ان يكون ايضا اخر ما يوتر به الانسان اخر ما يصليه الانسان من الليل آخر ما يصليه الإنسان من الليل. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم والترمذي. عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم والترمذي إن الصلاة الآخر أولى وأفضل وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل وقال لعمر متى توتر؟ قال أوتر آخر الليل فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحجم وقال لعمر أخذ هذا بالقوة رواه أبو داود الحديث انه قال ايه متى توتر قال اول الليل قال اخذ ذلك بالحجم اي قطع الامر عندما خشي ان يفوته الوتر قطع الامر بانه ايه اخذ حزم وقطع الامر بانه ايه اوتر في اول الليل لما خشي او ظن انه لا يستيقظ واصاب عمر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه القوة لانه عندما تيقن انه سيستيقظ فانه اصاب القوة لانه يؤخره فيأتي به قبل الفجر وأصر أيضا الأفضل في ذلك فيكون الأفضل أيضا لمن خشي بزوغ الفجر أو أنه لا يستيقظ أو لم يتيقن القيام إلى الوتر قبل الفجر يكون الأفضل له أن يوتر في أول الليل فإن صلى بعد ذلك صلى مثنى أو على الخلاف في مسألة إيه إذا كان أوتر هل يصلي بعد ذلك أم لا في خلاف يعني هل يصلي يسع ما اوتره ثم يصلي مثنى ثم يوتر مره اخرى في الاخره فيقول فالحديث يقول له وتران في ليله نقول ده مش وترين لانه هو شفع الوتر الاولاني وبقى في وتر واحد في الاخر او انه يصلي مثنى ولا يوتر مره اخرى عند استيقاظه ويكون يصلي مثنى ولا ياتي بشفع للوتر الاول فيه خلاف عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر متى توتر قال أوتر من أول الليل وقال لعمر متى توتر قال أوتر آخر الليل فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم أي قطع الأمر لأنه عندما خشي بزوغ الفجر أو ترى أنه لا يستيقظ قبل الفجر أو ترى في أول الليل وقال لعمر أخذ هذا بالقوة أي العزيمة والشدة المرادة في محلها يعني رواه أبو داود بيان الوتر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت رواه الخمسة بل ورد في البخاري في ترجمة الإمام البخاري صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إن يستحب إن تصلي اثنين وتسلم من كل ركعتين أفضل، موافق لقواعد الفقه، إن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا. وهنا أما أنت تصلي الأربعة متصل غير ما تصلي اثنين وتسلم وتصلي اثنين، لأن ما تصلي اثنين وتسلم وتصلي اثنين ده أفضل. ليه؟ لأن فيهم في الاثنين ثم التسليم انك انت هتأتي بالتشهد كامل، وتأتي بتسليم، وتأتي بنية جديدة للإحرام بالركعتين الثانيتين، وتكبير وقراءة ودعاء استفتاح وتشهد كامل في الآخر أيضا، وقراءات بعد الفاتحة، فيكون ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وكان أكثر أجرا، وهذا موافق للقاعدة فالحديث هنا قاعدة من الحديثة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت، رواه الخمس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم والنسائي وأحمد. الوتر أي معنى الوتر، عشان إيه؟ يعني يعرف كل الناس عالمهم وجاهلهم، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم والنسائي وأحمد. هنا من آخر الليل لبيان الأفضل وليس لبيان الشرطية، لأن لو صلى أوتر في آخر الليل في أول الليل كما فعل سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يكون قد أصاب السنة أيضا، ولكن هذا شرط كمال وليس شرط صحة. ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم والنسائي وأحمد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. حق هنا بمعنى الواجب، ولكن ليس هنا المراد الوجوب الشرعي، بل المراد الحث فقط الشديد على طلب الوتر، وليس معنى الحق هنا الوجوب الشرعي. ليه؟ قلنا ان في احاديث تكون حاسمة على غيرها، احاديث اصول واحاديث فروع، هذا من ايه، من يعني من اجتهاد العبد الفقيه، ان احاديث الاصول اذا خالفت الفروع تلغى. فنقول الوتر حق هنا، هل يبقى الاركان ستة؟ لا. هل يبقى الصلوات ست؟ الواجبات الصلوات المفروضات ست؟ لا، خمس برضه، ويكون يحمل الوجوب هنا على موافقة الحديث الاصل، خمس صلوات في اليوم الليلة، هل علي غيرها؟ قال لا، فهذا حديث اصل. فاذا اتى حديث يدل على وجوب صلاة اخرى نحملها على الندب، عشان ايه؟ خالف الاصل هذا الاصل، فنحملها على الندب او شدة التأكيد في الطلب. فالوتر حق على كل مسلم أخذ به الإمام أبو حنيفة وقال بوجوب الوتر، وأخذ به الإمام مالك بس ما قالش بالوجوب، قال يعني من شدة الطلب أنه إذا تركه ثلاثة أيام غلب عليه حال أهل الفسق ترد شهادته عند الإمام مالك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أنه ممكن يصلي خمس ركعات بعد العشاء ويعتبرهن من الوتر، فكأن قيام الليل غير الوتر، ومنهم من أدخل قيام الليل في الوتر فاعتبر الخمس قيام ليل وأنه أوترهم بركعة، يبقى ده وتر وقيام ليل في نفس الوقت. فممكن يصلي ايضا الخمس بتكبيرة واحدة وتسليمة واحدة في الاخر، على ان يتشاهد في الرابعة تشاهد اوسط، او لا يتشاهد وتشاهد في الخامسة تشاهد اخير كامل ويسلم، يبقى يصلي خمس ركعات من قيام الليل بالوتر بتكبيرة واحدة وتسليمة واحدة في اخر الخمس ركعات. فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل، لكن قلنا الافضل في الحديث السابق انه يصلي سنتين سنتين ويسلم من كل ركعتين ايضا، وفي الوتر مثل ذلك. وفي الوتر مثل ذلك، ان هو ممكن يصلي الوتر الثلاث ركعات اللي هي السوره الاتيه او الخمس، ان يصلي كل ركعتين ويفصل بينهم، او يصلي الخمس اربع متصلات ويسلم وبعدين ياتي بركعه منفرده، او يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعه ويسلم، او دي افضل الصور، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعه ويسلم. لكن الصور الباقيه جائزه. ترتيب الصور التي تشبه الفرض ها دي تكون اخر الصور، لان ناتي نهي عن تشبيه النوافل بالفرائض، ماشي؟ فلا تصلي النافله بشبه الفرض من انك تتشاهد تشهد اوسط وبعدين تتشهد تشهد اخير وتسلم في الاخر، فيكون الصوره انك تصلي اربعا بدون تشهد افضل من ان تصلي اربعا بتشهد اوسط. ليه؟ لان في نهي، رغم ان دي فيها زياده، اللي هي تصلي اربعا بتشهد اوسط فيها زياده، وهي التشهد الاوسط افضل منها تصلي اربعا متصلات بغير تشهد اوسط. ليه؟ لان اللي فيها تشهد اوسط مشابهه للفرائض، مشابهه للظهر والعصر والعشاء، وفي نهي عن تشبيه النوافل بالفرائض، انك تشبه النوافل بالفرائض، فللنهي ذلك اختيرت هذه الصوره رغم ان فيها ايه؟ ما فيهاش زياده، فدي مستثناه من القاعده اللي هي ايه؟ ما كان اكثر فضلا كان، ما كان اكثر عملا كان اكثر اجرا وكان اكثر فضلا. طيب هكذا في اذا كان من ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ممكن يجيب الثلاث متصلات، ممكن يجيب ركعتين ويسلم، وبعدين ياتي بركعه الوتر، ودي افضل ان ياتي بركعتين ويسلم ثم ياتي بركعه الوتر المنفرده لما فيه زياده العمل. طيب الصوره اللي بعدها في الافضليه ان يصلي الثلاثه من غير تشهد اوسط متصلات، ويتشهد تشهد اخير، ويسلم بعد كده تسليمه واحده في الثلاث. الصوره الثالثه وهي اقل في الافضليه او اخر الصور في الجواز والافضليه، ان يصلي مثل المغرب، ياتي تشهد اوسط وبعدين ياتي بتشهد اخير ويسلم بعد. ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل، هذا نص في جواز الوتر بالواحده، ان يصلي بعد العشاء ركعه واحده يوتر بها. خلاص؟ خروجا من خلاف من اوجب الوتر او قال بان تركه يفسق اذا تركه ثلاثة ايام. طيب. واذا هذا يدل على جواز الوتر بركعه واحده وكرهه بعضهم. فمن قال بالكراهه قال بان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك للجواز، وان اقل الوتر يكون ثلاثه عند من قال بالكراهه، ومن قال بالجواز اخذ بذلك بظاهر ذلك النص، وقال انه لا كراهه في ان يوتر بركعه واحده ولكن لا يسوق الوتر مطلقا. رواه ابو داود والنسائي. وفي روايه الوتر حق، فمن شاء اوتر بسبع، ومن شاء اوتر بخمس، ومن شاء اوتر بثلاث، ومن شاء اوتر بواحده. وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف اوتر بسبع. رواه الترمذي والنسائي. عن ام سلمة اي ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة. هنا اختلف العلماء هل اقصى الوتر كام؟ افضله في الاكثر العدد هل سبع، هل 11 او 13؟ فانه من قال يصلي ركعتي العشاء ودي لوحدها مستقله، و11 ركعه بعد كده اللي هم ايه اللي هو ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعه. طيب الركعتين الزائدتين هنا للجمع بين الاحاديث ثم سنه العشاء البعديه، وهي من السنه المؤكده الرواتب المؤكده. فلما كبر وضعف اوتر بسبع اي بسبع ركعات. رواه الترمذي والنسائي. وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول لا وتران في الليله. رواه أصحاب السنن. عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، لكن السورة الثانية الذي يفعلها الإنسان بأنه إذا قام إذا أوتر في أول الليل ثم قام فشفع ذلك الوتر تكون خارجة عن لوتران في ليلة، لأن يعني أحد يعترض فيقول إيه؟ أنت كده أوترت وترين في ليلة، أقول له لا، ده أنا كده شفعت الوتر الأولاني وجبت الوتر في الآخر. يقول لك طب أنت عملت كده وتر ثاني، أقول له لا، أنا عملت ثلاث أوتار، يبقى لوتران خرج من كل وترين بس، كان يقيم الليل وعندما أراد أن ينام صلى ركعة وتر، وبعدين قام بالليل قبل الفجر يتهجد، فصلى أيضا قياما آخر تهجدا وبعدين أوتر مرة أخرى، هو ده اللي منهى عنه. ماشي، أما الصورة التي معنا فليست منهي عنها. أو أنه أفضل من ذلك أنه يوتر في الأول، فإذا صلى يصلي مثنى مثنى على اختلاف في الصور، ولا يوتر مرة أخرى ولا يشفع مرة أخرى. القراءة في الوتر عن عبد العزيز بن جريج رضي الله تعالى عنه قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كما يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين، رواه أصحاب السنن. وزاد النسائي أبو داود، وكان يقول إذا سلم: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته في الثالثة. عن عبد العزيز بن جريج رضي الله تعالى عنه قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كما يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين أو المعوذتين، رواه أصحاب السنن. وزاد النسائي وابو داود، وكان يقول اذا سلم اي من الوتر في الركعه الاخيره: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته بالثالثه. وردت احاديث اخرى، انه كان يقول في الاخره: قل هو الله احد فقط. وهذا الحديث فيه زياده، ولكن هذا الحديث ايضا اسناده حسن وهو حجة كما يقول الشيخ بسند حسن. والبعض يقول لا، اوتر بس بقول هو الله احد، او ده اسناده حسن، وده في فضل عمل زائد ووارد عن ام المؤمنين، ده يؤخذ به لو كان ضعيف في فضائل الاعمال، بل ثبت ان العلماء حسنوا سنده فيكون فيه حجة. بعضهم قد اوتر بقول هو الله احد فقط، وهذا مردود بهذا الحديث انه يوتر بقول هو الله احد والمعوذتين. ايضا بعض العامة يقولون الشفع والوتر، او الشفع والوتر، ويقولون في رمضان الشفع يرحمكم الله، او الشفع يرحمكم الله، او يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ركعتي الشفع، فكل ذلك جائز لان من باب الذكر المفتوح. وتثنية ركعتي الوتر الأوليين بالشفع هذا يعني لعله لم يرد في كتب العلماء، إلا أنهما ركعتين مزدوجتين، فيسمى كل شيء مزدوج يسمى شفع، والشفع والوتر أي كل شيء مزدوج ده الشفع، والوتر كل شيء منفرد. ماشي، فالشفع كل شيء مزدوج، فهما ركعتان بقراءة مخصوصة: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا الكافرون. فيكون للعوام في تسميتهما بالشفع مسمى خاص لأنهما ركعتان بقراءة مخصوصة، يجب أننا نسميهم الشفع، ما يبقاش بدعة يعني أن نقول الشفع أو الشفع أو ما إلى ذلك. والوتر معروف اللي هي ركعة الوتر. وأنهما ركعتان أو ثلاث ركعات بقراءة مخصوصة: سبح اسم ربك الاعلى وقل يا الكافرون في الثانيه، وفي الثالثه قل هو الله احد والمعوذتين. وزاد النسائي وابو داود: وكان يقول اذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا، يرفع صوته بالثالثه، اي يقول بصوت خفيف: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في المره الثالثه. وزاد في روايات: رب الملائكه والروح في المره الاخيره اللي هي الثالثه، يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. وسألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر بالقراءة في الوتر أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، رواه مسلم وأبو داود. ولكن الأصل في صلاة الليل كأنه فعل ذلك الإسرار لبيان الجواز، ولكن السنة في ولكن السنة في صلاة الليل الجهر مطلقا، كنت إماما أو مأموما أو منفردا، كنت تصلي فرضا أو نفلا، كل ذلك يستحب فيه الجهر بالليل. والعكس من صلاة النهار أنها تكون سرا فرضا ونفلا سرا. طيب، وفي الليل إذا صلى إماما جهر بشرط أن يسمع من خلفه من المأمومين، فوراء واحد يبقى يجهر قليلا، وراء صف يجهر أكثر، وراء صفوف يجهر أعلى وأكثر. طيب، وإذا كان لا يصلي النافلة يجهر جهرا خفيفا، لا يوقظ الوثنان ويطرد الشيطان، كما يقول الإمام علي رضي الله تعالى، كما يقول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال يعني لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفع صوتك في الوتر، قال أطرد الشيطان وأوقظ الوثنان، اللي هينام ده أصحي عشان يقوم يصلي الوتر، وأطرد الشيطان برفع الصوت بالذكر والإيه وقراءة القرآن. فيصلي صلاة مخافتا لا يوقظ نائما، فالذي يقول الحديث يقول أوقظ الوثنان أي اللي هيركب، لكن بقى ما يحملش صوت أعلى بشرط يوقظ النائم، إذن يكون هو إيه في نوع من المخافتة وليست العلو المرتفع. والحديث كل ذلك أكان، سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في الوتر أم يجهر، قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. قلنا إنه كان يفعل ذلك في السر لبيان الجواز، وكان يفعل ذلك في الجهر لأنه من شأن صلاة الليل رفع الصوت، فيكون السنة رفع الصوت بالليل قليلا حسب ما يحتاج إليه. وإذا فعل وأسر يكون ليس هناك أثر في بطلان الصلاة ولا في ارتكاب محرم، لأنه إذا قلنا يعني فعله يدل على الجواز. رواه مسلم وأبو داود. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في آخر وتره بعد السلام منه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أصحاب السنن. عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في آخر وتره بعد السلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أصحاب السنن. يعني يستعيذ من كل رحمة وكل شيء هو من رضا الله تعالى، بكل شيء من عذابه وسخطه وغضبه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، إنك تعافيني وتعفو عني من عقوبتك أن تعاقبني، وأعوذ بك منك أي من كل خير أنت آتيه لعبادك، بكل عقوبة وشيء كتبته على عبادك هو من باب الشر لهم. لا أحصي ثناء عليك، هذه من صيغ الحمد العالية، من صيغ حمد الله تعالى العالية، أن تقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد بحث بعض العلماء ما أفضل المحامد، فذكر بعضهم هذه الصيغة: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أصحاب السنن، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى يأتي بالأدعية أيضا مرتبة، فعندما عند التسليم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويرفع صوته في الأخيرة نفس الرأس برضه الدرس الأولين
في كشفات عشان النور هالك بس كده هم
جايين عشان النور بس كده على وضعنا وسريعنا وضعنا على كده كده ربنا يرزقك. يقول لحسن ما تخش البيت ما فيأتي بترتيب الأوراق الذكري بعد التسليمتين من الوتر، يأتي يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا، وفي الآخر يرفع صوته ويضيف إليها رب الملائكة والروح، ثم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم.